في الدنيا. هو قال رؤية الله في الدنيا مستحيلة، يعني أن الناس ما يطيقون ولا يتحملون هذا. هذا تأوله شرعا، يعني معنى كلامه شرعا، مستحيل شرعا، لأن الأدلة تدل على أنه أن الناس لا يستطيع رؤية الله، لا يستطيع أحد رؤية الله في الدنيا. وأما عقلا فهي جائزة، والشيخ الإسلام كلام في ذلك، قال في درء تعارض العقل والنقل، قال: وأما الرؤية بالعين في الدنيا وإن كانت ممكنة عند السلف والأئمة، يعني هذه ممكنة عقلا لكنه شرعا لا تثبت، قال: وإن كانت ممكنة عند السلف والأئمة لكن لم تثبت لأحد. وأما الرؤية بالعين في الدنيا وإن كانت ممكنة عند السلف والأئمة لكن لم تثبت لأحد، ولم يدعها أحد من العلماء لأحد، ولم يدعها أحد من العلماء لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول بعضهم. قال: وقد ادعاها، أي الرؤية في الدنيا، طائفة من الصوفية لغيره، أي لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا باطل، لكن هذا باطل، لأنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فلو قد بسطنا الكلام على مسألة الرؤية في غير هذا الموضع، وبينا أن النصوص عن الإمام أحمد وأمثاله من الأئمة هو الثابت عن ابن عباس من أنه يقال رآه بقلبه أو رآه بفؤاده. وأما تقييد الرؤية بالعين فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد تقييد الرؤية بالعين لم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد. والذي في الصحيح عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. وهذه الرواية بعضهم انتقد وقالوا الرواية الثابتة هي رأيت نورا. وقد روى أحمد بإسناد عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده. واعتمد أحمد على قول أبي ذر لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وأجابه، وهو أعلم بمعنى ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت أنه رآه بفؤاده دل ذلك على مراده. إذن الرؤية في الدنيا ممكنة ولكنها لم تثبت لأحد، لأن الناس لا يطيقون رؤية الله. ولهذا الله عز وجل قال لموسى لما سأله أن ينظر إليه، قال له: انظر إلى الجبل. يعني إذا كان هذا الجبل لا يتحمل رؤية الله فالإنسان والمخلوق ضعيف، الإنسان من باب أولى. وأما أمور الآخرة فإنها تختلف، وأما سماع كلامه فإنه سمع كلامه موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا من شاء الله من ملائكته ورسله. ونقل أيضا الاتفاق على أنه لم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين، يعني إنما الخلاف فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، أما من عداه يقول باتفاق علماء المسلمين أنها لم تحصل في الدنيا لأحد. والشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال: تحقيق المقام في المسألة أن رؤية الله عز وجل جل وعلا بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الأدلة على جواز عقلا في دار الدنيا قول موسى: ربي أرني أنظر إليك. ولأن موسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى، وأما شرعا فهي جائزة وواقعة في الآخرة كما دلت عليه الآيات المذكورة وتواترت به الأحاديث الصحاح، وأما في الدنيا فممنوعة شرعا كما تدل عليه آيات الأعراف وحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن فقول العلامة بن عثيمين رحمه الله رؤية الله في الدنيا مستحيلة هذه ليست على إطلاقها، المراد به الاستحالة الشرعية بمعنى أنها ممنوعة شرعا لا يمكن شرعا لما دلت عليه الأدلة، وأما إمكانها فهي ممكنة عقلا جائزة. والنووي له كلام بنحو ذلك. من الذي قال عن حديث جرير وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة؟ ومتى سمعت هذه العبارة من قبل؟ هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. من سمعه قبل في شرح الحائية؟ في شرح الحائية كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى السادس 421. وما الذي قال من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير في الرؤيا فحسبوه من الجهمية؟ وكيع، وكيع كما في مسند في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقات بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. ومعلوم أن الأحاديث في الرؤية متواترة وكثيرة، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار. بدليل الآية الثانية المؤمنون يرون الله عز وجل دون الكفار، وهذه المسألة بعضهم نقل إجماعا وشيخ الإسلام ذكر فيها قولا، ونقل قول أبي يعلى أن أهل الحق قال أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونه، فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله، وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. ثم ذكر آية ويل المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم، وذلك اليوم يوم يقوم الناس رب العالمين هو يوم القيامة، فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب، ولكان فيه تسوية بينه وبين المؤمنين. ثم ذكر المواضع التي يراها أهل الإيمان يراه سبحانه وتعالى مواضع الرؤية، قال يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. إذن في موضعين، في عرصات القيامة وفي الجنة. ما هو الدليل على رؤية الله في عرصات القيامة؟ حديث الطويل الذي هو في شأن ما يكون في المحشر، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، وذكر الحديث. وبعد دخول الجنة ما الدليل عليه؟ الأدلة عموما معروفة، لكن بالتخصيص هذا مقبل، يعني حديث صحيح، حديث صحيح تفسير مزيد، وأيضا وحديث أبي موسى ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، حديث صهيب قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون لم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال وهي رؤية حقيقية تليق بالله. وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. الناس في الرؤية على أربعة أقسام. قسم الأول من أنكر الرؤية في الدنيا والآخرة، من هم؟ الجهمية والمعتزلة، أنكروا الرؤية في الدنيا والآخرة. والقسم الثاني من أثبتها في الدنيا والآخرة، من هم؟ القسم الأول من أنكر الرؤية في الدنيا والآخرة، الجهمية والمعتزلة. القسم الثاني من أثبتها في الدنيا والآخرة، وهم الحلولية. الثالث من قال يرى في الآخرة من غير معاينة، يرى في الآخرة من غير معاينة. من الذي قال هذا؟ الأشاعرة والكلابية. وهذا لازمه ماذا؟ عدم الإيمان بالرؤية، إنكارها. لأنه إذا كان يرى في الآخرة لكن من غير معاينة، معناه أنه ما يرى، هذا الكلام غير صحيح. الرابع من قال لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة بالأبصار عيانا، من الذي قال هذا؟ أهل السنة من متبعين للسلف. هذه الأقوال ذكرها الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثاني 336. قال وفسر أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله، أو أن المراد بها رؤية العلم واليقين. وبماذا يرد عليهم؟ قال ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاني بذلك، وبوجه الرابع يعني خلاف ما دلت عليه الأدلة، خلاف ما سار عليه السلف وما قالوا ما كانوا عليه. والوجه الرابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة، يعني فأي مزية ستكون فيها بمجرد اليقين؟ فما حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة؟ ما حكم من أنكر رؤية الله في الآخرة؟ طيب إذا قيل إنه كافر، الآن كيف موقف أهل السنة من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع الذين ينكرون؟ عدنان، يعني هؤلاء أهل تأويل فهم ضلال، ومن تبين له الحق ورده وليس له أي شبهة أو تأويل فإنه يحكم عليه بالكفر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السادس 486 قال والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر. فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر انتهى كلامه. من يذكر أقسام التأويل التي مرت معنا في أول كتاب؟ هات القسم الأول. لا، ليس معاني كلمة التأويل، يعني حكم الأحكام التأويل. ذكر الشيخ ابن تيمية ثلاثة. الأول ما هو؟ يعني الأول أنه صدر عن اجتهاد، تأول، لكن تأويله صادر عن اجتهاد ونية حسنة، وعرف من طريقته وسبيله أنه لو بين الحق لأخذ به. هذا القسم الأول. هذا ماذا يقال عنه؟ هذا ما يؤخذ بخطئه، ولكنه لا يعامل معاملة المبتدعة، وعلى هذا جرى سير أهل العلم في الكلام على من وقع منهم الأئمة ممن عرف باتباع منهج السلف. القسم الثاني من ما كان صادرا عن هوى وتعصب لكن له وجه في اللغة العربية، هؤلاء ضلال مبتدعة. والقسم الثالث ما كان صادرا عن هوى وتعصب ولكن لا وجه له في العربية فهذا يحكم بكفره. قال هذه الآية جه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في أرض المحشر. طيب أحسن تذكر التفسير من كلام أهل العلم، يعني إذا كان مقابل هذا الكلام هو واضح لأن بعدها وجوه يومئذ باسرة، لكن إذا ذكر هذا من كلام أهل العلم أحسن مما يكون مجرد استنباط منه. وبعضهم إذا سمع الدعاء برؤية الله يعني يرى هذا أن هذا من، قلنا لكم بعض رجل من الشيعة قرأ أخذ كتاب سلم الوصول وقرأ فيه كلام حافظ حكمي في المنظومة عن رؤية الله، فأنه يرى بلا إنكاره في جنة الفردوس بالأبصار إلى آخر الأبيات. قال استغفر الله كفر يعني هذا الكفر، هذا الذي يقول أنه يرى الله في الآخرة يرون أنه هذا كفر، وإنكار للرؤية يرى أنه حق. صلى الله العافية. حتى إن بعضهم يكتب يقول الحمد لله الذي لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، هذا من عقيدة الجهمية، نسأل الله العافية. أما نحن فندعو بما دعا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وما أكثر الأعباء التي ستكون على الدعاء والمصلحين إذا تهيأ لهم المناطق التي فيها الرفض لكثرة ما يبثونه من الشبهات على الناس، سيحصل التباسات كثيرة على كثير من الجهال، ويحتاج الإنسان بعدها إلى معاناة. انظر إلى المناطق التي أشعش فيها الرفض من زمن الهادي، بقي أصول التشيع فيه والضرر والشر إلى أيامنا هذه، وهذا الشر الآن أكثر وأكثر. نسأل الله عز وجل أن يخمدهم، أن يكفي المسلمين شرهم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.